بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
الإيمان بالقدر حقيقته وثمراته
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن صالح القصير.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، بل عند جميع الأمة المسلمة، فشأنه عظيم وأمره كبير وأثره خطير. ذلكم لأن الإيمان بالقدر إيمان بقدرة الله جل وعلا، وإيمان بسر الله تعالى في خلقه، وإيمان بنظام الكون الذي نظمه الله تعالى به، وهو سياج للإيمان بالشرع وسبيل للسعادة في العاجلة والآجلة. ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في آية محكمة في مواضع مختلفة من القرآن العظيم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من سنته، وفهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الوجه الذي شرعه الله تعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. والمعنى أن كل شيء خلقه الله تعالى فهو بقدر سابق، وهو مكتوب في الكتاب السابق، وهو مسطور فيه مثبت فيه، لا يتغير منه شيء. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جوابا لجبرائيل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وكتب في الذكر كل شيء. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول ما خلق الله القلم، يعني من هذا العالم المشهود، فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والنصوص في هذا الشأن معلومة عند أهل العلم والإيمان وعند عامة المسلمين في الجملة. فالقدر هو لغة مصدر قدرت الشيء أقدره قدرا، أي أحط بمقداره، فهو لغة الإحاطة بمقادير الأمور، والله تعالى أحاط بمقادير الأمور قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن علمه ولا عن إرادته ولا عن مشيئته وخلقه، وكل شيء كتبه سبحانه وتعالى في الذكر. وأما تعريف القدر في الشرع فهو سبق علم الله بالأشياء على ما هي عليه قبل كونها، وكتابة الله تعالى لذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فعلم الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم سبحانه وتعالى ذلك بعلمه الأزلي القديم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ومشيئته سبحانه وتعالى لما شاء وجوده أن يوجد على الوجه الذي سبق به علمه سبحانه وجرى به قلمه، وما لم يوجد ألا يوجد على نحو ما سبق به علمه وقلمه. ولا يوجد شيء في ملك الله تعالى إلا بمشيئته وخلقه، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء إلا والله تعالى خالقه وموجده. فدرجات القدر 4: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. والإيمان بالقدر أن تؤمن بهذه الدرجات 4 على النحو الذي جاء به الشرع، فتؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، كما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتؤمن بعلم الله السابق بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه، يعني سبق علم الله تعالى من الأشياء كلها قبل كونها على ما هي عليه. وتؤمن بكتابة الله تعالى لهذا العلم في اللوح المحفوظ، في الذكر، في الزبور، الكتاب السابق. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نحدثها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال سبحانه: هل من خالق غير الله؟ قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والنصوص الدالة على هذه الدرجات الأربع كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالإيمان بالقدر هو الإيمان بهذه الدرجات الأربع. والإيمان أصله في اللغة التصديق، وفي الشرع الإقرار بالشيء عن تصديق به لقيام الأدلة عليه وعن التزام بالعمل بمقتضاه. فإيمانك بالقدر تصديقك أو اعترافك به لما جاءك عن الله ورسول تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الخبر عنه ولما ترى أمامك من الأدلة في الأنفس والآفاق الدالة عليه. ومن ذلك أن الله تعالى أتقن ما صنع وأحكم ما شرع، فما في الخلق من الإتقان في الصنعة وما فيه من الإبداع في الصورة وتهيئة كل شيء لما خلق له أدلة كثيرة لا تحصى ولا تحصر على وجوب الإيمان بالقدر. القدر والقضاء، القدر والقضاء مثل الإيمان والإسلام، مثل التقوى والإيمان، عند الاجتماع في نص واحد يكون لكل واحد منهما معنى، وعند ذكر أحدهما في النص دون الآخر فإنه يدل على معناه وعلى معنى الآخر. فمثلا إذا ذكر الإسلام وحده في آية أو في حديث فيراد به الانقياد والاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا بالأقوال والأعمال والنيات عن حب له جل وعلا وتعظيم له وخوف منه ورجاء له، وإذا ذكر جميعا الإسلام والإيمان في نص واحد انصرف الإسلام إلى الانقياد لله تعالى بالأقوال والأعمال الظاهرة، وانصرف الإيمان إلى الانقياد لله تعالى بالنيات والأعمال القلبية الخفية. هكذا الإيمان والتقوى، إذا ذكر أحدهما ذكر الإيمان وحده أو التقوى وحده فالمراد به طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه رغبة ورهبة. وإذا ذكر جميعا في النص انصرف الإيمان إلى فعل الطاعات، وانصرفت التقوى إلى ترك السيئات، كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا القدر والقضاء، إذا ذكر القدر فإنه يدل على معناه وعلى معنى القضاء، وإذا ذكر القضاء وحده دل على معناه وعلى معنى القدر، وإذا ذكر أحدهما بمفرده وإذا ذكر جميعا في النص الواحد دل القدر على معنى ودل القضاء على معنى آخر. فإذا ذكر القدر والقضاء جميعا يفسر القدر بأنه إحاطة الله تعالى بمقادير الأمور، أي سبق علمه سبحانه وجريان قلمه بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فيفسر القدر بالعلم السابق والكتابة لذلك العلم، ويفسر القضاء بأنه الفراغ من الشيء وإتمامه، الفراغ من الشيء وإتمامه، فقضاء الله تعالى هو تنفيذه لما سبق به علمه وجرى به قلمه، أي أنه تعالى شاء وجود ما سبق به العلم وجرى به القلم وخلقه على الكيفية التي سبق بها العلم وجرى بها القلم. فيفسر القضاء بالفراغ من الأمر أو التدبير وإتمامه، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. فهذه العلاقة بين القدر والقضاء. وإذا أردنا أن نبسط ذلك بالمثال المحسوس في حياة الناس، فنقول: يذهب أحدهم إلى محل خياطة الملابس لأجل أن يشتري أو يفصل ملابس له، فالخياط يأخذ مقاسات الجسم ويحدد نوع القماش بالاتفاق مع هذا الرجل الذي يريد الملابس، ثم بعد ذلك يخيط الثوب على ما قدره وقاسه من النوع الذي اختاره صاحبه. القدر والتوحيد، ما العلاقة بين القدر والتوحيد؟ القدر نظام الملك، والقدر قدرة الله تعالى، أي هو الدليل على قدرة الله تعالى، أو دليل على قدرة الله تعالى وأثر عنها. فالله تعالى نظم الملك كله، علويه وسفليه وما بين ذلك، هذا النظام هو القدر. فإن الله تعالى خلق الخلق وهدى كل مخلوق لما خلقه له، فهذا الإيمان بالقدر على هذا الوجه من الإيمان بتوحيد الربوبية، لأن القدر تدبير الله تعالى للملك والخلق، فالإيمان به من الإيمان بربوبية الله جل وعلا. كذلك فإن هذا التدبير هو أثر عن أسماء الله تعالى وصفاته، فإن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وحكيم، يضع الأمور مواضعها اللائقة بها، وجميل يحب الجمال، فما في هذا الملكوت وما في الشرع من النظام والاتساق والإتقان كل ذلك من آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإن أفعاله تعالى من آثار أسمائه وصفاته، فالإيمان بالقدر على هذا الوجه من الإيمان بأسماء الله وصفاته. كذلك فإن الإيمان بالقدر هو تسليم لله جل وعلا في قدره، وإيمان بخبره، وثناء عليه سبحانه وتعالى بحسن تدبيره وحكمته ووضعه الأمور مواضعها اللائقة بها، وإحسانه سبحانه وتعالى في ذلك، وهذا من الإيمان بإلهية الله تعالى ومن عبادة الله تعالى نية وعملا وقولا. ولهذا المؤمن عند المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لأنه يؤمن بأن تدبير الله تعالى كله حق، وأنه لحكم وغايات أرادها الله جل وعلا، وأن هذا التدبير بلغ من الحسن غاية حيث أنه لا يصلح سواه مكانه، فلهذا المؤمن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره، بقدر الله وقضائه، بعلم الله تعالى وكتابته، وبفعله جل وعلا وخلقه. فإذن الإيمان بالقدر والقضاء من التوحيد، من توحيد الله جل وعلا في أفعاله، في أسمائه وصفات كماله ونعوت عظمته وجلاله وتنزهه عن السمي والمثل والشريك والند والكفء، وعن مماثلة خلقه فيما هو من خصائصهم وتنزهه عن النقائص والعيوب. ومن الإيمان بإلهية الله تعالى، وأنه سبحانه هو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه، وهو من إخلاص الدين والعبادة لله جل وعلا. القدر والشرع. القدر نظام الملك وسر الله في الخلق وتدبير الله الحكيم، لملكه وخلقه وعباده. فالقدر نظام عام، نظام عام لجميع المخلوقات، لجميع المخلوقات العاقلة وغير العاقلة، المكلفة من العقلاء وغير المكلفة. فالقدر نظام عام لجميع المخلوقات، هو سر الله في الخلق، يظهر الله تعالى منه ما شاء ويخفي منه ما شاء. الشرع نظام الله تعالى للمكلفين، نظام الله تعالى الذي خاطب به المكلفين وتعبدهم به أن يقبلوه ويرضوا به ويلتزموا به فيؤدوا مما أوجب عليهم ما استطاعوا وينتهوا عما نهاهم الله تعالى عنه. والشرع جزء من القدر، فالشرع جزء من القدر، لأن الله تعالى سبق في علمه ما يشرع لعباده، ما سيشرع لعباده من كل أمة، ومن سيقبل هذا الشرع ويؤديه على أكمل وجه يستطيع، ومن يقبل هذا الشرع ويقصر فيه، ومن لا يقبله ويعرض عنه، وجزاء كل صنف من هؤلاء. فالقدر نظام الملك، والشرع نظام العبد. بالتقيد بالشرع يتقي العبد شر ما تجري به المقادير، وينال من الله تعالى الثواب الكبير، ويغفر الله تعالى له الوزر الخطير. فلا بد من الإيمان بالقدر والعمل بالشرع، عن إيمان به وتعبد لله تعالى به، ولا تصح المعارضة بينهما، فإن الله تعالى قدر مقادير الأمور، ومن ذلك أنه جعل شرائع المكلفين، كلفهم فيها بما يستطيعون وما هو تحت وسعهم، وإن كان في بعض تكليفاته سبحانه لعباده بعض المشقة والثقل على النفوس، فإن الله تعالى يجعل الأجر على هذا النوع من التكليف عظيما، وإنه تعالى جعل هذا التكليف امتحانا للعباد ليظهر في الواقع حكمته تعالى في اختيار من اجتباهم واصطفاهم لجيرته في الجنة، جعل الله وإياكم منهم، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويتبين عدله سبحانه وتعالى في من أعرض عن هداه وعارض بين ما شرعه وما قضاه، وأنهم أهل لما أعد الله تعالى لهم من دار النكال، بل ما أعد الله تعالى من دار النكال والهوان. فالله تعالى قدر مقادير الأمور وشرع الشرائع للعباد، ولا بد من الإيمان بالقدر والاستقامة على الشرع. ولن يكون من العاملين من خير وشر، من خير أو شر، إلا وهو قد سبك به علم الله تعالى وجرى به قلمه واقتضته مشيئته الشاملة وإرادته الكونية، وخلقه سبحانه وتعالى بخلق أسبابه التي يكون بها، وهذا وجه كون الله تعالى خالقا لأفعال العباد خيرها وشرها. فإنه تعالى لما خلق الإنسان وكرمه كان من تكريم الله له أن خلق فيه الإرادة والقدرة اللتين تقع بهما أعماله، فإن شاء استعمل إرادته وقدرته فيما شرعه الله تعالى له وأحب منه فعله، وإن شاء استعملهما في ما نهاه الله تعالى عنه وكره فعله. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، الآية. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فلا تجوز المعارضة بين الشرع والقدر، بل الواجب الإيمان بالقدر والاستقامة على الشرع. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير. استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأن الله تعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء ما اقتضت حكمته وجوده بوجود سببه، فرتب المسببات على أسبابها وخلق ما أذن الله تعالى بوجوده بسببه، وجعل القدر المتعلق بفعل العبد مستقبلا غيبا خفيا. فكيف يحتج العبد بأمر خفي عليه حين الفعل أو غبي عليه حين الفعل؟ لا تتم له الحجة به، بل حجته داحضة، لأنه إن قال قبل الفعل إن الله قدر علي كذا فهذا كذب، لأنه لا يعلم، القدر مغبا عنه. وإذا كان لا يعلم فكيف يقدم على ما نهاه الله تعالى وهو يعلم؟ أيليق بالعاقل أن يستعمل نعمة الله التي آته إياها وهي الإرادة والقدرة والهدى في معصية الله تعالى، هذا كفران بالمنعم وسوء استعمال للنعمة. بل الواجب على العبد أن يستعمل إرادته وقدرته وهدى الله الشرعي له في طاعة الله تعالى، وأن يحذر من استعمال هذه الأمور في المعصية، وإذا غلب على نفسه فعصى فليبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالله تعالى قد أحسن إلى العبد بثلاثة وجوه من الإحسان فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية والواجبات الدينية. الأول أن الله تعالى قد أوضح الشرع فبين الأحكام وفصل الحلال والحرام. الثاني أن الله تعالى قد أعطى العبد قدرة، أعطى العبد إرادة يختار بها ما شاء، فإذا أراد الطاعة فبإمكانه وإذا أراد المعصية فبإمكانه، وهذا من تكميل الله لخلقه حتى يمتحنه الله تعالى كيف يستعمل إرادته، ثم جعل له قدرة على الفعل، على فعل الخير وعلى فعل الشر حتى يظهر اختياره وتنفيذه. فبالإرادة يتبين الاختيار، وبالفعل أو بالتنفيذ يتبين الفعل، فيكون العامل أهلا للثواب إذا اختار الهدى، ومحلا للعقاب إذا اختار الضلال والرداء. فلا تكون نعم الله تعالى سببا لمعصيته، ما ينبغي ولا يجوز لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة أن تتخذ نعم الله تعالى وإحسانه إلى عباده سلما وذريعة لمعصيته. بل الواجب على المكلف أن يبادر إلى الاستقامة على الشرع وأن يؤمن بالقدر. فإذا حصلت المبادرة وتحقق الفعل فالمفعول مقدورا، لا يمكن أن يقع من الإنسان شيء بغير قدر. فإذا توضأ ومشى إلى المسجد وصلى فصلاته مقدورة، علم الله تعالى بعلمه السابق وكتب أن فلانا يصلي، وذلك من فضل الله عليه لأن الله هو الذي هداه، بل هو الذي خلقه، بل هو الذي خلقه وأنعم عليه وهداه وأعانه وأوجد فيه الإرادة والقدرة اللتين تقع بهما إرادته، فلولا ذلك ما صلى. وإذا أراد الصلاة ولكن عجز عنها أو عن بعض أمورها، عجز عن الطهارة لمانع منعه شرعا، أو عجز عن القيام، أو عجز عن التوجه المسجد أو غير ذلك، فإن الله يعذره فيما عجز عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. أما إذا إنه تساهل، سمع الأذان وواصل الحديث ولها حتى فاتته الصلاة، ففوات الصلاة مقدور، وهو السبب في ذلك لأنه لم يبادر إلى طاعة الله تعالى، هو الذي تكاسل. فإدراك الصلاة وأداؤها مقدور يحمد عليه العبد ويثاب عليه دنيا وآخرة، ويجب عليه أن يشكر الله عز وجل، فإن ذلك من فضله. وفوات الصلاة عن تفريط وتقصير مقدور، وهو سيئة يجب على العبد أن يتوب إلى الله منها وأن لا يرضى بها. فصار عندنا فرق بين القدر والمقدور. فالقدر هو أمر يتعلق بالله جل وعلا، وكل فعله سبحانه وتعالى حق وحكمة، يحمد الله تعالى عليه. وأما المقدور ففيه تفصيل، فإن كان المقدور طاعة كإدراك الصلاة مع الجماعة وأداء الحج وفعل الصوم والصدقة وبر الوالدين والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم ونحو ذلك، فهذا مقدور يغتبط به العبد ويشكر الله تعالى عليه، لأن الفضل لله تعالى، فلولا فضل الله ورحمته ما كان ذلك له، لأن الله تعالى هو الذي خلقه وجعله عاقلا سميعا بصيرا، وجعله صحيحا آمنا، وهداه للصلاة وأعانه عليها وشرح صدره لها حتى أداها، فالفضل لله تعالى عليه. أما فوات الصلاة عن تفريط أو فعل شيء من الفواحش والموبقات أو التعدي على الناس بالظلم ونحو ذلك، فهذا مقدور مذموم شرعا، يجب على العبد أن يتوب إلى الله منه، لأنه ما وقع له إلا بتفريط منه، لأنه لم يبادر إلى طاعة الله تعالى ولم يستقم كما أمر الله جل وعلا، بل اتبع هواه وشيطانه وغره أمله وغرته نفسه، فيتوب إلى الله تعالى. فإن ذلك يعني فوات الصلاة أو فعل شيء من الموبقات أو التعدي على الناس بالمظالم يتوب إليه، لأن إلى الله تعالى من ذلك، فإنه خطيئة جناها هو على نفسه، استعمل علمه وإرادته وقدرته فيما نهاه الله عنه، فبهذا صار محلا لعقاب الله تعالى. فمن أطاع الله فبفضل الله عليه، ومن عصى الله تعالى فبعدل الله فيه. أما إذا كان المقدور أمرا فوق طاقة الإنسان ولا تسبب له فيه من مرض أصابه أو موت قريب أو فوات حبيب أو نحو ذلك، فهذا من الله تعالى وله الحكمة، والواجب على العبد أن يرضى بذلك ويسلم، وأن لا يقول إلا خيرا، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أن يرضى ويسلم يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فصار المقدور ثلاثة أنواع: الأول مقدور موافق للشرع، فالإنسان يحمد الله تعالى عليه ويغتبط به، لأنه لولا فضل الله عليه ما صار ذلك. الثاني مقدور مخالف للشرع، فالواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى منه، وأن يحذر العودة إلى مثله، وأن يندم على فعله، ومن تاب تاب الله عليه. فالواجب عند الأول الشكر، والواجب عند هذا الثاني التوبة. ومقدور آخر من قبيل المصائب المحضة التي لا سبب للإنسان فيها، فهذا من تدبير الله تعالى وله الحكمة، فقد يكون من حكمة الله تعالى
أن يرفع درجة العبد عنده إلى منزلة لا ينالها بعمل غير الصبر على ذلك. قد يكون من الحكمة أن يري الله تعالى العبد عجزه وضعفه وحاجته إلى الله جل وعلا، وقد يكون من الحكمة أن يزيل الله تعالى عن العبد بفوات ذلك الشيء أمرا لو كان موجودا لضره، وقد يكون من الحكمة أن يجعل العبد يرجع إلى نفسه ويحاسبها ويقيم اعوجاجها ويكملها بما يحبه الله جل وعلا. فلذلك لا بد أن نعرف هذا الأمر، أعني الفرق بين القدر والمقدور والقضاء والمقضي، وأن القدر والقضاء هو فعل الله تعالى، فهو يحمد الله تعالى عليه على كل حال، فما وافق الشرع وسر النفس المستقيمة وكان من أمور المباحة فيشكر العبد عليه ربه، وما كان مخالفا للشرع فإن العبد يتوب إلى الله تعالى منه، وما كان من قبيل المصائب والمضار فيسلم لله تعالى في قضائه، ورضاه بهذا المقضي أمر آخر، فإن رضي فذلك من كمال الإيمان، وإن لم يرضى فلا يؤاخذ بذلك، ولكن لا يقول إلا ما يرضي الله جل وعلا ولا يفعل ما يخالف الشرع. ثمرات الإيمان بالقدر: الإيمان بالقدر على الوجه الذي سبق بيانه ثمرات كثيرة وكبيرة، فمنها أن العبد يؤمن بحكمة الله جل وعلا في ملكه وتدبيره، وأن كل تدبير الله تعالى حق يحمد الله جل وعلا عليه، لأنه تعالى هو الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها. ومن الثمرات أن يعرف العبد أنه مخلوق لله تعالى، الله خالقه والله مالكه والله مكلفه، ومرجعه إلى الله جل وعلا وحسابه على الله تعالى، فيؤمن بالقدر ويستقيم على الشرع على الوجه الأكمل، ويتوب إلى الله تعالى من التقصير والزلل رجاء ثواب الله تعالى وخوفا من عقابه. كذلك من الثمرات أن يشكر العبد ربه على إنعامه عليه، فإن جميع النعم فضل من الله جل وعلا، فإنها محض فضل من الله جل وعلا، لأن إرادة العبد وتسببه وغير ذلك هذه أمور الله الذي أوجدها والله الذي نفع بها، فلو لم يشأ الله ذلك ما حصل الخير له. فالشكر لله تعالى على نعمه، ولا ينسب العبد النعم إلى نفسه بل ينسبها إلى الله جل وعلا، فإن الله الذي خلقه وهو الذي منحه العقل وهو الذي هداه بالشرع وهو الذي دله على الأسباب وهو الذي شرح صدره لها وهو الذي أعانه عليها وهو الذي نفع بها وهو الذي دفع ما يضادها حتى تحقق المطلوب. فالشكر لله تعالى، فلا يقول في المال أوتيته على علم عندي وينسى الله جل وعلا، ولا يقول أنا جدير به ومحقوق به، ولا يقول هذا مالي ولدته كامل عن كابر، بل يقول هذا من فضل الله علي وجعل الله تعالى من أسباب ذلك كذا وكذا. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن المصائب لله تعالى حكمة فيها، ترجع إلى مصلحة العبد ومنفعته. فقد يبتلي الله العبد بالمصيبة تكفيرا لخطيئته، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويبتلي بالمصيبة تذكيرا له حتى يقلع عن سيره المخالف للشرع، وتلك نعمة أخرى. ومن ذلك أن الله تعالى يبتلي عبد المصيبة حتى يعلم أنه عبد مخلوق الله تعالى مربوب له تجري فيه أحكام الله، وليس له اعتراض على ربه جل وعلا في الدعاء المأثور: اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، إيش بعده؟ ماض في حكمك، بعده عدل في قضاءك، ثم بعد ذلك الدعاء. فهو توسل الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان بهذه الأمور، ثم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به الحسن الحديث. ومن ذلك أن الله تعالى قد يبتلي العبد بما يكره ويوثقه للصبر، فينال بذلك درجة عالية عند الله جل وعلا لا يناله بعمل آخر، فيكون هذا الابتلاء تهيئة من الله تعالى لعبده لأجل أن يبلغ رفيع الدرجة عنده. ومن ذلك أن الله تعالى ينتقم بالمصائب من العصاة ومن الكفرة والجبابرة ليظهر تفرده سبحانه وتعالى بالملك إلى غير ذلك. كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر أن العبد يحسن الظن بالله جل وعلا، لأنه يعلم أن الله تعالى لا يظلم أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فقدره سبحانه وتعالى كله حق، كله حق دائر بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل، فكله حق يحمد الله تعالى عليه، وهكذا جزاؤه سبحانه وتعالى. فلذلك العبد مهما توالت عليه الكروب ومهما اشتدت عليه الخطوب يحسن الظن بالله جل وعلا ولا يقول إلا خيرا، فيثني على الله تعالى بصفات الكمال ونعوت العظم والجلال، يتضرع إلى الله تعالى بذلك أن يرفع عنه ما ابتلاه به، ويرجو ثواب الله على ذلك وعافيته من ذلك. فيحسن الظن بالله تعالى، لا يتهم ربه في قضائه وقدره أبدا، المؤمن لا يتهم ربه في قضائه وقدره، وإنما يتهمه الجاهلي الكافر ومن أخذ بنهج الكافر. فلذلك ينبغي العبد أن يعرف هذا الأمر، أن من المهمات في العقيدة. كذلك يعرف العبد أن جزاء الله تعالى وثوابه واقعا موقعه، فالله تعالى حينما جعل أهل الإيمان مجاورين له في جنته اختارهم على علم، وحينما جعل أهل النار في دار نكاله فإنه تعالى حكم فيهم بعدل وما ظلمهم الله، فجزاؤه سبحانه وتعالى حق فضل وعدل، فمن دخل الجنة بفضل الله عليه ومن دخل النار فبعدل الله فيه. ولذلك قال عز وجل في آخر ذكر القيامة في سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين، فلم يسند القول إلى قائل معين لأن الجميع من الملائكة والجن والإنس والعجموات والجمادات وسائر المخلوقات شهدوا لله تعالى وحمدوا على فصله وقضائه وأنه كله حق، فإثابته للطائعين فضل وعقابه العاصين عدل وإيصاله الحقوق إلى أهلها أيضا من عدل، فالكل انصرف من موقف القيامة حامدا لله جل وعلا فمنهم من يحمد الله على فضله ومنهم من يحمد الله على عدله، فلا يتهم العبد ربه في جزائه يوم القيامة. بقيت مسألة، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يعتني بالمبادرة إلى امتثال الشرع، فإنه إذا امتثل الشرع وقاه الله جل وعلا شر ما تجري به المقادير. ولذلك جاءت الأحاديث بهذا الشأن، بل جاءت النصوص من القرآن والسنة. فمن ذلك أن الدعاء يدفع الله تعالى به البلاء ويصرف به العقوبات ويحفظ به النعمة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، فيغلب الدعاء البلاء. وهكذا، فالإنسان إذا استقام على الشرع كان في سياج وحفظ من سوء ما تجري به المقادير، وإذا خالف الشرع أو قصر فيه فإنه يكون عرضة لأن يصاب بما يكره. ولذلك جاءت الأحاديث في حظ العباد على أذكار ودعوات تقال في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند كل مناسبة، وبينت هذه النصوص أثر هذا الدعاء في صرف البلاء. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء عظيم في السماء والسماء ثلاث مرات لم يضره شيء. قال رجل يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات لم تضرك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتة، وفي آية الكرسي إذا قرأها عند النوم لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان، وهكذا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا جميع الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم كل أمر، وأن يجعلنا من أئمة المتقين إلى آخر الدهر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا ومن كان له حق علينا من المؤمنين والمسلمين. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز عباده ويخذل أعداءه، وأن يوزعنا شكر نعمه ويوفقنا لدوام ذكره وحسن عبادته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا فيجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه وراضا عنا، وأن يبعدنا عن النار ويريثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نشكر لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير على ما قدم. أما بالنسبة للأسئلة، يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تحقيق الإيمان بالقدر خيره وشره في حياة المسلم عامة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله. وبعد، تحقيق الإيمان بالقدر في حياة المسلم العامة يكون بالاستقامة على الشرع، فيعمل بما علم ويسأل عما جهل ويحقق العلم بالعمل ويتوب إلى الله تعالى من التقصير والزلل. نعم.
يقول السائل ما هو تفسير الثلاث آيات الأولى من سورة الغاشية؟
الحمد لله. أما بعد، فثلاث آيات من سورة الغاشية يقول الله تعالى فيها هل أتاك حديث الغاشية، يعني أتاك حديث الغاشية، والغاشية القيامة. سميت غاشية لأنها أعظم حدث يعتري هذا الكون، كما سماها الله تعالى الطامة والقارعة وغير ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى انقسام الناس فيها إلى فريقين: أهل طاعة أهل معصية، كفر وعناد وشرك والنفاق الأكبر، فقال وجوه يوم، وأهل بدعة فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، والمعنى أنها ذليلة خاسئة تظهر عليها آثار التعب والعمل، ومع ذلك هي في غير طائل من الخير، بل هي والعياذ بالله إلى غضب الله وعقابه. ولهذا قال تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني من ماء شديد الحرارة جدا، حتى أنه إذا أدناه إلى فيه سقطت جلة وجهه فيه والعياذ بالله. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا والعياذ بالله من جزء قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فهذه حال المعرضين عن الهدى من الكفار والمشركين والمنافقين نفاقا أكبر، ومبتدعين بدعا كبرى تضاد الدين. ثم قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وهذا وصف أهل الإيمان والتقوى، جعل الله وإياكم منهم، وبيان ثوابهم ومآلهم. وجوه يومئذ ناعمة أي نظرة، لأنها نعمت بإيمانها والنظر إلى وجه ربها وإلى ما جعل الله تعالى لها من الثواب والكرامة، فرضيت سعيها لما رأت من الكرامة والثواب عليه، سعيها راضية في جنة عالية. ما قالوا الجنة؟ لأن الجنة في السماء أعلى عليين، والنار أسفل سافلين، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها الكلمات المؤذية، وإنما فيها الذكر والتسبيح والتمجيد لله جل وعلا، وكل كلام طيب. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، يعني بأنواع المشروبات كما جاء تفصيل ذلك في آية أخرى. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنواع النعيم التي هم فيه في الجنة من جهة الفرش والأسرة والمناظر وغير ذلك. نعم.
يقول السائل: نشهد الله على حبك فيه يا شيخ. ويقول: يوم أن يغتر كثير من الناس بهذه الدنيا حتى أصبح كأنه يملك صك الخلود فيها في هذه الدار، ويوم أن كان بيت الدود أي القبر هو العلاج الناجع والرادع لكثير ممن غفل وتناسى عن ذلك اليوم العظيم. في 5 دقائق نود من فضيلتكم التذكير بالموت والقبر وما فيه، عسى أن تلين قلوب قد قست واغترت وسوفت وتكبرت، وجزاكم الله خيرا.
أولا، أحبك الذي أحببتني له وجعلنا جميعا وإخوانا متحابين فيه. وثانيا، إن الإعراض عن الهدى له أسباب، منها الإعراض عن طلب العلم، ومنها التقصير في العمل بالواجب من العلم، ومنها مخالطة قرناء السوء، ومنها الاستماع إلى كلام أو لكلام دعاة الأهواء المضلة، ومنها الاغترار بالدنيا والغفل عن الآخرة. والله تعالى أكثر من ذكر الموت في القرآن، وبين ما يعقب الموت من أحوال البرزخ ومن أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يضمن خطبه ذكر الموت هاذم اللذات، ويقول: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بما كنتم تعملون. ويقول توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا واصلوا الذي بينكم إلى ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تنصروا وتخصبوا. ويقول لا تشغلنكم دنياكم عن آخرتكم ولا تؤثروا أهواءكم على طاعة ربكم ولا تستعملوا جوارح غذية بنعمة الله تعالى بمعصيته فتتعرضوا لعقوبته بسبب مخالفته، بل اجعلوا شغلكم في طاعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول ألا ترون أنكم في أسباب الهالكين وسيرثها بعدكم قوم آخرون إلى غير ذلك. فكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم تذكرا للموت، لأن العاقل إذا ذكر الموت علم أن الموت ليس فناء محض وإنما هو انتقال من دار إلى دار ومن حال إلى حال، فهو انقطاع من العمل وهو ارتهان في البرزخ بنموذج من الثواب أو الجزاء على العمل، خيرا في خير وإن شر في شر، وانتقال للدار الآخرة وهناك الحساب والجزاء والثواب والعقاب. والعاقل يعلم أنه إذا ضيع هذه الفرصة، يعني فرصة الحياة، فإنه يخسر خسارة كبيرة، لأن أعظم خسارة خسران الآخرة. وما من أحد يحضره الموت إلا استعتب وطلب من الله الرجعة، فالمحسن ليزداد والمسيء ليستعتب. لذلك ينبغي العاقل أن يحمد الله تعالى على حياته وأن يغتنمها في طاعته والتوبة إليه من التقصير في حقه، وأن ينوي أنه ما عاش فهو على هذا المنهاج حتى يكون خير الناس، إن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. والله أعلم.
يقول السائل هل يجوز للوالد أن يخصص بعض ماله في حياته لبعض أولاده؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم يجوز له إذا قسمه بينهم بالعدل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ولما نحل أحد الصحابة رضي الله عنه ابنه أحد أبنائه غلاما قال أكل ولدك فعلت به هكذا، فهذا إشارة إلى أنه يجوز أن يقسم ماله بين أولاد، لكن بالعدل على الوجه الشرعي، فإن كان يعلم فليفعل ينفذ، وإذا كان لا يعلم فليراجع أهل العلم قبل القسمة. نعم.
يقول السائل بعض الناس يقول عبارات مثل قولهم الليلة باردة شديدة أو حارة على سبيل سب الدهر، هل هذا من الاعتراض على القدر؟
إذا كان على وجه الإخبار فلا بأس بهذا، الليلة باردة، الليلة دافية، الليلة حارة اليوم، لأنه هذا جاء في النصوص الشرعية. وأما إذا كان على وجه السب للزمن الليلة والنهار فهذا اعتراض على الله تعالى في تدبيره وسب لله تعالى أنه خالق كل شيء، من سب مخلوقا فقد سب خالقه. نعم.
يقول السائل هل يعتبر عدم تربية اللحية من أعمال الرافضة؟ وكيف نرد على من قال أننا نخالف اليهود فهم اليوم يربون لحاهم وجزاكم الله خيرا؟
إعفاء اللحية من سنن الفطرة الواجبة، من سنن الفطرة الواجبة، لأن الله تعالى ذكر ذلك من هدي رسوله عليهم الصلاة والسلام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى ونهى عن ما يخالف ذلك، قال أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، أوفروا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، وهذا يتضمن النهي عن الحلق وعن القص والتقصير ونحو ذلك من اجتهادات الناس التي هي اعتراض على خلقة الله جل وعلا. قد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. حلق اللحية أشهر ما عرف عن المجوس، كما جاء في سنن الترمذي رحمه الله قصة كسرى أنه أرسل رجلين، أو كتب إلى عامله في اليمن أن أرسل رجلين شديدين من عندك إلى هذا النبي الذي يزعم أنه نبي، هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل عامل اليمن رجلين طويلين ضخمين شديدين، وكان قد حلق لحاهما. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليهما غض طرفه عنهما كراهة لمنظرهما، قال: من أمركما بهذا؟ فقال: ربنا، يعني كسرى. فقال: لكن يا ربي أمرني بإعفاء هذا. قصها ثم قال: إن ربي قد قتل ربكما الليلة، ليلة قتل كسرى، قتله ابنه. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين مع أنهما غير مسلمين هذا العبد، وأخبر أن أمر الله تعالى الديني الشرعي بخلاف ذلك. فليس هذا خاصا، الحلق ليس خاصا بالرافضة ولا بغيره، من حلق فقد عصى الله ورسوله رافضيا كان أو غيره، ومن وفر لحيته فإن كان على وجه الطاعة لله تعالى والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يثاب عليه، عمل صالح يثاب عليه. وإن كان من غير قصد وإنما على الفطرة فهذا أمر عادي ويحمد الإنسان عليه، لأنه من كمال الخلقة. وإن كان عن تكبر وتعاظم أو لغراض مخالف للشرع فهذا يذم عليه. ولهذا جاء النهي عن عقد الشعر. المقصود من هذا أن حلق اللحى من الأمور المخالفة للفطرة والمخالفة للشرع، وهي اعتراض على الله تعالى في خلقته، لأن الله لما خلق الرجل كمله، ومن تكميله اللحية. وشعر الإنسان في جسمه ليس لا يتصرف فيه على هواه، فشعر أمر الله تعالى بتركه وتوفيره وتكريمه وهو اللحية، وشعر أمر الله بتركه ونهى عن تغييره وهو الحاجبين وأهداب العينين، وشعر أمر الله تعالى بأخذه وهو الشارب والعانة والإبط، وشعر لا يكون أخذه عبادة إلا في النسك وهو شعر الرأس، وشعر سكت عنه وهو شعر بقية الجسم. فهكذا ما ترك الله شيئا إلا وله تعالى فيه حكم، ومن ذلك الشعر. فليرجع إلى شرع الله في الشعر، من وافق الشرع يحمد ويدعى له الخير ويحب، ومن خالفه يبغض ويعادى ويكره ويحذر من تقليده واتباعه. نعم.
يقول السائل: كيف نرد على من يقول: إن شاء الله للهداية هداني وأنا أعمل هذه المعصية بأمر الله الذي قدرها علي وفقكم الله تعالى؟
نقول: إن الله تعالى قد هداك، إن الله تعالى قد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل الكتاب وأتم البيان ووهبك العقل وأقام الحجة، فالله تعالى قد هداك، وإنما الواجب عليك أنت أن تهتدي، أن تهتدي بأن تطيع الله تعالى وتتبع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يحبك الله جل وعلا. ومن الاهتداء أن تباشر الأسباب فتؤدي ما أمرك الله تعالى ما استطعت، وتجتنب ما نهاك الله عنه، وتحذر الذرائع التي توصي المعاصي، وتأخذ بالوسائل التي تتحقق منها الطاعة. نعم.
يقول السائل: هل كتب الله تعالى على العباد السعادة والشقاء في الدارين بناء على علمه سبحانه؟
الله تعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ذلك بلوح محفوظ، ورتب الأشياء، رتب المسببات على أسبابها، وهدى كل مخلوق لما خلقه له، وهب العقول، وشرع الشرائع وأقام البراهين، فإن الله تعالى قد أوضح المحجة وأقام الحجة، فمن أطاع الله تعالى فمن فضل الله عليه، ومن عصى الله تعالى فبعد الله فيه. فليدم المطيع على الطاعة، وليحمد الله تعالى على التوفيق، وليتوب العاصي من المعصية، وليبادر إلى الطاعة، وليلزم الجميع الاستقامة حتى الموت. ثم ليعلم أن الجزاء يوم القيامة ليس على علم الله السابق وكتابه، وإنما هو على ما تكتبه الملائكة في صحفها من أفعال المكلفين وتروكهم، حتى يكون الجزاء واقعا موقعه، يظهر فضل الله على من يشاء وعدله على من يشاء. فلأن ذلكم لأن الإنسان يباشر أعماله بإرادته واختياره، فإذا باشر الطاعات أثيب على ذلك، إذا قصد الطاعات وباشرها أثيب على ذلك، وإذا قصد السيئات وباشرها عوقب على ذلك، أو كان أهل العقوبة على ذلك والله أعلم وأحكم به. وإذا أكره أو نسي أو أخطأ فإنه لا يؤاخذ بذلك. فالجزاء يوم القيامة على ما يفعله العباد بإراداتهم واختيارهم وسعيهم، وهذا كسبهم، ما أصاب من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والكل من عند الله، فالحسنات فضل من الله تعالى، والسيئات عدل من الله تعالى. وبهذا لا يكون الخلق حجة على الله تعالى. لو كان الجزاء على العلم السابق لقال بعض الناس ما قال، لكن الجزاء على العمل اللاحق الذي باشره العبد بعلمه وإرادته وتسببه بقدرته، فالجزاء على هذا، فإن فعل الخير أثيب، وإن فعل ضده عوقب، أو كان أهلا للعقاب، والله يعلم ما سيكون من الناس. نعم.
يقول السائل: ما المقصود الإحسان بالتكاليف الشرعية؟
إحسان بالتكاليف الشرعية إن الله عز وجل يسرها، وإذا كان في بعضها شيء من المشقة أعظم الله الأجر. ومن الإحسان في التكاليف الشرعية أنها مصالحها كاملة أو راجحة. ومن الإحسان بالتكاليف الشرعية أنها تحفظ بها النعمة ويصرف بها البلاء. ومن الإحسان بالتكاليف الشرعية أنها يعظم عليها الثواب بالخير، وفيها زجر بذكر العقاب على المخالفة. ومن الإحسان بالتكاليف الشرعية أنها وظيفة العباد التي من فقدها عاش الدنيا في خواء وخسر الآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ووجوه الإحسان فيها كثيرة، فإن الله تعالى إنما شرع الشرائع لحكم عظيمة حميدة وغايات سامية للعباد في دنياهم وآخرتهم. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل: هل الدعاء يرد القدر، ومن هم القدرية، وهل أقول قضاء وقدر أم قدر وقضاء؟
الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، فأنت عالج الأقدار بالأقدار، فقدر الجوع عالجه بقدر الشبع، وقدر المرض عالجه بقدر العلاج، وقدر الجهل عالجه بقدر التعلم، وقدر الكسل عالجه بقدر علو الهمة. فالدعاء من القدر، جعل الله تعالى الدعاء سببا لصرف البلاء، فإن أخذت بالدعاء أخذت بأسباب صرف البلاء، وإن تركت الدعاء فالله تعالى حكيم فيما يشاء. قد يأتيك البلاء وقد لا يأتيك. وإذا أردنا أن نبسط في موضوع القدر قلنا إن الملك هذا بمثابة مدينة ضخمة أنت محتاج إلى دخولها والخروج منها، منتفعا بالدخول سالما مما تكره، فالشرع جعله الله تعالى دليلا لك في دخولك هذه المدينة وخروجك منها غانما بما تحب سالما مما تكره. فالشرع دليل لتنتفع من القدر وتتقي سوء ما يجري من القدر. من هم القدرية؟ القدرية طوائف من الناس تكلموا في القدر بهوى أو بجهل، وهم أربع طوائف. الأولى القدرية النفاة الغلاة، نفاة العلم، أصحاب معبد الجهني وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، فهؤلاء قدرية لأنهم خاضوا في القدر بغير علم ونفوا علم الله تعالى بالأشياء قبل كونه، وقالوا بالبداء إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، فلازم من قولهم وصف الله تعالى بالجهل وإنكاروا ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من العلم. ولذا قال الشافعي رحمة الله عليه ناظروهم بعلم الله القديم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا به كفروا. الطائفة الثانية القدرية المجوسية الذين نفوا مشيئة الله تعالى وخلقه لمعاصي العباد، وقالوا أن العبد يخلق معصيته وأن الله لم يشأها ولم يخلقها، أرادوا بزعم نزه الله عن الظلم فوصف الله تعالى بالعجز وجعلوا مشيئة الإنسان غالبة لمشيئة الله تعالى، وجعلوا الإنسان خالقا مع الله تعالى، ولهذا سموا بالمجوسية. وغاب عنهم أن الله تعالى شاء الشيء وخلقه بترتيب مسبباته على أسبابه لما له تعالى من حكمة، ومن ذلك أن يظهر الابتلاء ويتميز الأخيار على الأشرار، ويظهر حكمة الله تعالى في اصطفائه واجتبائه وفي إقصائه وإبعاده لأعدائه وجزائه فيهم لهم يوم القيامة. الطائفة الثالثة الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبور على فعله، وأنكروا ما جعل الله تعالى في الإنسان من الإرادة والقدرة وسلبوه ذلك، وجعلوه بمثابة أغصان الشجرة تفيئها الرياح على غير اختيارها، ولذلك يكون كان من أثر قولهم أن عذروا العصاة على معصيهم واتهموا الله تعالى على عقابه لهم. ومن القدرية طائفة عارضوا بين الشرع والقدر وجعلوا القدر مسقطا للشرع، قال لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله ما أشركنا، وهؤلاء يسمون القدرية الإبليسية لأنهم أشبهوا إبليس إذ قال ربي بما أغويتني. وأما قول الإنسان هذا قدر وهذا قضاء فهذا إخبار، لأن هذا أمر قد علمه الله تعالى في الأزل وجرى به قلمه وقضاه الله تعالى فأوجده وخلقه بحكمته وفرغ منه سبحانه وتعالى، فلا شيء في هذا إذا كان على وجه الإخبار المحض أو على وجه الثناء على الله بذلك. أما إذا كان على وجه الاعتراض على الله بذلك فهذا ظلم وإثم وجرم. نعم.
ويقول هل أقول قضاء وقدر أم قدر وقضاء؟
كل واحد، إذا قلت قدر وقضاء أو قضاء كل واحد، لأن المراد القدر أنه سبق به علم الله تعالى وجرى به قلمه، والقضاء أن هذا مما شاءه الله تعالى وخلقه لما له تعالى من حكمة. نعم.
في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزاه خير الجزاء على استجابة دعوتنا، وأن يجعل كل خطوة خطاها إلى هذا المسجد المبارك في ميزان حسناته. ونذكركم غدا بمحاضرة فضيلة الشيخ عبد الحميد بن محمد الهليل خطيب جامع باجد بحي إشبيلية بعنوان رداء الرحمن، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى قصدكم الفائدة، وأسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يجعله هداة المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14017.